يتحرك وسط الأكواخ الخاوية ملوحاً بعصاه. شعره الخشن قد اصطبغ بلون أصفر كريه، وثمة نظرة مجنونة مذعورة في عينيه لا يعادلها في البشاعة إلا فمه الذي تدلت شفته السفلى كاشفة عن تجويفين بين أسنان نخرة. يتحرك وسط الأكواخ بعباءته المصنوعة من جلد فهد، كأنما هو نفسه فهد عجوز يتحين فرصة ما. يمشي وسط الجثث المتناثرة والدماء، قدماه العاريتان النحيلتان تصطبغان بالدماء الجافة، فلا يبالي، لقد جاء الهول وعم الهول ثم رحل، وبقي هو مكنب العجوز، فلم يستطع الموت أن ينال منه لأنه الأثير لدى الأرواح. ولكن هناك قادمون، يسمع صوتهم بجلاء تام وسط السكون. ترى من هم؟ ماذا يريدون؟ دخلنا القرية المهجورة نجرجر أقدامنا ونلعق جراحنا، الروسي وأنا وبودرجا وأندرسون والسائق الكاميروني. وكان الظلام قد حل تماما، لكن القمر الإفريقي البكر كان يغمر المكان بضوء فضي بارد. قمر بكر ما زال بعافيته الكاملة، لم يستنفد بطاريته بعد، لكن غيوما حزينة كانت تعبر أمامه من حين لآخر، وحوله تلك الهالة الشاحبة المنذرة بعاصفة. على الضوء الفضي كنا نرى الأكواخ الصامتة وبينها أشياء أخرى قدرنا أنها جثث. لقد صارت الجثث مألوفة أكثر من اللازم هذه الأيام. اتجه مشكا إلى إحدى الجثث وانحنى يتفحصها في خبرة، ثم نهض وقال وهو يتحسس بندقيته:
الأسود هجمتهم في الغالب.
يعني إيه؟ يعني ممكن نلاقي دلوقتي نفسنا في أي لحظة متحوطين بالأسود إحنا كمان؟
من الواضح إن ده حصل من بدري لأن الجثث باردة.
ثم نظر إلى أندرسون الذي لم يكف عن القيء منذ حدث هجوم الفيل علينا كأنما هو واجب قومي، وقال:
إحنا ممكن النهاردة نبات هنا، صاحبنا الدنماركي محتاج يرتاح شوية، مش هيقدر يكمل معانا هو في الحالة دي.
سويدي، هو سويدي على فكرة مش دنماركي.
مش مهم، هم كلهم شبه بعض. دلوقتي خلينا ندور على مكان نعرف ننام فيه.
أنا بصراحة مش مرتاح قوي لفكرة إننا نقضي وقت في مكان يعني كل أهله بقوا جثث متقطعة حتت حوالينا.
فرصتنا في النجاة هنا أحسن من مصيرنا اللي مستنينا برا في الخلا ووسط الغابة في عز الظلمة. الوحوش كلها مستنيانا برا وإحنا مش هنسلمهم نفسنا بالسهولة دي.
ولم أجادل أكثر لأن العقل يفرض نفسه في النهاية دوما، العقل الذي حسبت للحظة أنه تخلى عن صديقنا الروسي، وقلت لنفسي: إلى أن يجن تماما سيكون ذا عون كبير لنا، إن قوته الجسدية والنفسية وخبرته بالأدغال هي ملاذنا الوحيد الآن. وبحثنا وسط الأكواخ حتى وجدنا كوخا خاليا. كان هناك موقد بدائي وإناء صدئ به سائل ما. رفعت رأسي لأعلى وتأملت السقف المغطى بالقش. إن هذا أوهى حصن ممكن لو كان لي أن أقول هذا، قال الصياد الروسي وقد سمع أفكاري.
إحنا صحيح ما عندناش رفاهية الاختيار، بس على الأقل بنواجه شوية حيوانات مش فريق عمليات خاصة. أملنا الوحيد إن الوحوش تكون أغبى مما نتخيل.
وأشعل قداحته ولامس بها قطع الخشب الجاف، فراحت النار تتوهج في حياء أولا ثم بدأت تتحمس، وبيد ثابتة مد يده إلى الجربندية فأخرج بعض علب الطعام المحفوظ وبعض علب المياه الغازية وأمرني بأن أفتحها. لم يكن لأي منها مفتاح، فناولني خنجره المشرشر رهيب المنظر ودعاني إلى استخدامه. كانت مهمة عسيرة لكني تجنبت إعلان هزيمتي كي لا أشعره بأنني شخص عاجز لا يمكن الاعتماد عليه. وبالخنجر وضعت لكل من الجالسين نصيبه من الطعام على ورقة من المناديل الورقية، واختصصت نفسي بما بقي في العلبة على سبيل الطبق. بفم مليء بالطعام دنوت من أندرسون الذي كان راقدا يرمق السقف ويئن، وحاولت أن أدس بعض الطعام في فمه لكنه بصقه في حزم. ارتجاج واضح تماما، لكني أحسبه سيشفى منه سريعا. إن حدقتيه تعملان جيدا ولم يبدأ في التشنج أو يواصل القيء.
هو احنا بكرة خطتنا ايه؟ ده لو طلع علينا النهار يعني.
احنا زي ما احنا على خطتنا، مفيش حاجة هتتغير. احنا قربنا جدا من أدموة، ولو الوضع فضل مستقر هنكون هناك على بكرة الظهر بالكتير.
وانت مصدق فعلا اننا هنلاقي الجيش هناك؟
انا ما بقتش واثق من حاجة، بس ما عنديش خيار تاني. احنا بعدنا جدا عن سفاري وما قدمناش اي امل غير اننا نوصل هناك. بتعرف تستخدم البنادق؟
مش قوي يعني، بعرف اضغط على الزناد ونشن كويس بس.
جميل، انا مش عايز اكتر من كده.
ونظر حوله الى الكوخ الذي اضاءت النار ارجاءه والى الخارج المظلم، ثم قال:
هننظم نوبات حراسة، انا الاول وبعدين انت يا علاء، وبعد كده ابو درجة، ومن بعده السواق. في الغالب الخطر مش هيجي الا من الباب، وهنكون مستعدين له.
واحنا مش هنولع نار بره؟
لا هنولع، النار دايما مفيدة.
وخرج مع السائق يجمعان الأخشاب الجافة ووضعها في كومة على بعد أمطار من مدخل الكوخ، ثم لامسها بقداحته، وبدأت الزهرة البرتقالية تترعرع وتنمو. عاد الروسي إلى الكوخ فوضع البندقية على ركبتيه وأراح ظهره إلى الحائط الطيني وقال بلهجة آمرة لهم ثم لي:
يلا دلوقتي كله ينام، وأصحيك بعد ساعتين يا علاء.
وأضرت ظهري للنار وحاولت جاهدا أن أقتل الخواطر المتصارعة في ذهني، كما تحاول أنت أن تقتل جيشا من الصراصير بحذائك، ضربة هنا وضربة هنا. يجب أن أنام، لا أحد يعلم ما سنراه غدا ولا كيف سينتهي النهار، لكن الخواطر ظلت جامحة تتصارع. خواطر عن أخي، أمي، وحدة سفاري، برنادت، مصر، الروسي، الفيل يضرب سيارتنا، حتى لم أعد أذكر شيئا. ورأيت فيما يرى النائم الروسي يخنق كل الموجودين بالكوخ، وعلى وجهه ضحكة شيطان لو كانت الشياطين تضحك. وكما هي العادة في الكوابيس، كنت أنا ثقيل الحركة غبيا بليدا، أكتفي بأن أنتظر دوري في تراخ تام. في النهاية وضع يده على ترقوتي عازما على البدء، ثم بدأ
علاء. علاء يا علاء.
إيه؟ إيه هو في إيه؟
يلا أنت ميت ولا إيه؟ اصحى يلا، دورك في الحراسة.
طيب حاضر. طيب أنا صحيت خلاص.
وبذهن ناعس مبلبل تركته يضع البندقية في يدي، ثم يدير ظهره العملاق إلى النار ويدخل في سبات عميق. لو كان هنا بعض الشاي. وجلست أرمق النار خاضعا لتأثيرها المنوم. لم يخلق بعد الإنسان الذي لا يشرد ذهنه حين يرمق النار أو البحر. ونظرت لساعتي، إنها الثانية بعد منتصف الليل. سأوقظ بودرجا في الرابعة أو في الثالثة لو نام ضميري مبكرا. يمكنني أن أزعم له وقتها أنها الرابعة، لن يلاحظ. بعد ربع ساعة رأيت الظل يمر أمام الباب. كانت النار تنعكس عليه، فأمكنني تمييزه بشيء من الوضوح. كان منحني القامة نحيلا جدا، له شعر ذهبي ثائر، والغريب هنا أنه عبر فرجة الباب دون أن يجد السير أو يتباطأ، كأنما لا وجود لنا أصلا. وانقبضت أناملي بعنف على البندقية. هذا وهم، لابد أن هذا وهم. ثم تذكرت أنني لست من الطراز المغرم بالهلاوس البصرية. لقد مر واحد أمام الباب، لا شك في هذا. هل أوقظ الآخرين؟ العقل يقول أن أفعل، لكن غريزة الانتحار المعروفة لدى علماء النفس تقول لي أن أتحرى الأمر بنفسي. لست فتاة مراهقة مذعورة تملأ الدنيا عويلا لدى أول خطر، والأدهى أن يتضح أنه ليس خطرا. ونهضت نحو الباب، رفعت فوهة البندقية لأعلى وصحت بالعربية:
مين اللي بيتحرك هناك؟
وخرجت من الكوخ لأتأمل قرية الأشباح المظلمة النائمة في ضوء القمر، لا شيء سوى وهج اللهب يحرق جانب وجهي الأيمن. ثم رأيته يتحرك، كان يخرج من وراء كوخ طيني ليدخل وراء كوخ آخر بتلك الخطوات الغريبة المتمهلة غير العجول. كان لديه كل الوقت، لكني لست مثله، وثبت ألحق به. لو لم أجد الشجاعة وأنا أحمل هذه البندقية الثقيلة، فمتى أجدها؟ وراء صف الأكواخ لم أجده، هذا سهل في هذا الظلام. ثم أدركت أن لعب المساكة بهذه الطريقة حماقة، إن الكوخ سيعطيني مركزا أتحرك منه وظهرا يحميني. تراجعت إلى الكوخ ببطء وأنا لا أكف عن الدوران حول نفسي، وفي دقيقة كنت عند بابه، فقط لأجد الرجل واقفا هناك وظهره لي، وكانت في يده مدية هائلة. لا أدري كيف ولا متى صحى بودرجا من نومه، لكني سمعت عويله الشبيه بعويل كلب صغير داست شاحنة على ساقه اليمنى. راح يصرخ ويردد عبارات باللغة البانتويد أو الفلاني أو السودانية، لا أدري معناها، لكن لها رائحة عفريت عفريت تعالي لي يا أمي. كان بوسعي إطلاق النار على المهاجم من ظهري، لكني لم أجسر طبعا، لهذا أمسكت البندقية من طرفيها كعصا وهويت بها على عنقه من الخلف أستخدمها كمشنقة، ورحت أضغط وأضغط بينما أحرك الجسد يمينا ويسارا لأرهقه. كان صراخ بودرجا قد أيقظ النائمين، وكان الروسي هو أول من جاء يجر عضلاته، وبحركة فنية ما انتزع المدية من المهاجم ثم أشار لي:
سيبه.
ولما رآني مترددا صاح:
بقولك سيبه، ده مرعوب أكتر منك.
وفككت المشنقة عن عنق الرجل، فهوى على الأرض يسعل ويقول كلمات كثيرة لا نفهمها. جلس مشك القرفصاء أمام الرجل وتأمل ثيابه وسحنته، ثم قال:
من شكله كده باين عليه أنه ساحر القرية.
قدمنا للرجل بعض الماء فراح يجرعه دون حذر. هنا جاء دور بودرجا مترجم المعتمد الذي تغلب على ذعره أخيرا، وراح يفسر لنا كلمات الرجل.
بيقول الأرواح سيطرت على القرية وخلت أهلها يتجنوا. في الأول الأرواح لبست الضباع والفران، وبعد كده أهل القرية بدأوا يقتلوا في بعض، لكن الأرواح سابته هو لأنه الساحر مكومبو أحكم حكماء القرية وأقرب واحد فيهم للأرواح.
أدخلنا الرجل البائس إلى موضع جوار النار، وقدمت له بعض الطعام المتبقي من العشاء، لكنه لم يبدو جائعا، ألقى بالعلبة وراح يردد كلمات مجنونة ترجمها بودرجا:
الهلاك الهلاك جاي وحيموتكو كلكو حتموتوا، وانتو بتصرخوا وانتو بتقطعوا بعضكو.
بودرجا خلاص اقفل قناة الترجمة دي شوية، الراجل ده ما بيقولش أي حاجة جديدة غير نبوءات الصحراء اللي بتتكرر دايما يعني بنفس الحروف. مادام مش هيقول لنا أي معلومة مفيدة فالأحسن إن انت تخرس.
بس أنا لسه عايز أعرف إزاي الجنون ده بدأ.
تبادل بودرجا والرجل المرتجف بضع كلمات، ثم قال لنا:
بيقول إن السحر بدأ في العيون الأول، بيخليها ترقص كده وما تثبتش في مكانها، وبعد كده بدأ يظهر عليهم الصريخ بصوت عالي جدا، وابتدوا يقتلوا بعض بإيديهم، وبعد كده ظهرت الأسلحة، وبعدها بدأت الطيور الجارحة تملى القرية.
يا دي المصيبة، دي شكلها نهاية العالم بجد.
ما تقلقش مش هتموت، أنا مريت بتجارب أسوأ من كده، وفي كل مرة كنت ببقى أقوى من اللي قبلها. ودلوقتي كله ينام ما عدا بودرجا، ضبط حراسته بدأت.
وصدعنا بالأمر، لكن الوافد الجديد إلى معسكرنا كان يطفي جوا ما من التوتر، وكأنه أحد طيور الشؤم، وأصابني الأرق بفعل الورطة المعهودة انتظار مجيء النوم. حين تفر من يديك اللحظة السحرية التي يجيء فيها النوم دون أن تدعوه، من ينتظر النوم لا يجده أبدا. وفي الخامسة صباحا، أعتقد أنني لم أكن قد نمت بعد، سمعت بودرجا يصيح، وفتحنا عيوننا لنجده يصرخ:
أسود!
فين الأسود؟
لسه واحد منهم معدي من قدام الباب حالا.
تصلبنا جميعا في قلق وأرهفنا السماع، لا شيء، بل هناك شيء، بالحق نسمع الآن صوت الزئير الجشع قادما من الخارج.
لازم نسد الباب فورا.
وبحثنا في الكوخ حتى وجدنا حشية قديمة ممزقة يبدو أنها كانت فراشا لساكنيه، وتعاوننا حتى ثبتناها على فتحة الباب، ثم رحنا نضع قطع الطين الجاف وراءها. كان هذا سدا يثير الشفقة، وتذكرت ما كان الألمان في حصار برلين يقولونه عن المتاريس التي أقاموها لصد هجوم السوفييت. سيحتاج الروس إلى 3 ساعات لاختراق هذه المتاريس، 2.5 ساعة للضحك ونصف ساعة للاختراق. فلنأمل أن تموت الأسود ضحكا حين ترى هذا السد الأبله. أشعل مشكا سيجاره الكريه الرائحة وقال وهو يتأمل المكان:
حصيرة؟ بتحاولوا تسدوا الفتحة بحصيرة؟
ثواني طيب، نبعت نجيب حد يسدها لحضرتك.
ما ينفعش نعتمد على السد ده، احنا هنخليه مكان للمراقبة وضرب النار. انا بقترح تتولى انت المهمة دي مع ابو درجة.
وانحنى الى جربنديته فاخرج منها مسدسين، طوح لي ولابو درجة بهما. كان ثقل السلاح مطمئنا مهيبا في قبضتي، وبحركة درامية مزق الستار لتظهر النافذة المنحوتة في الطين، ضيقة لحسن الحظ لا تسمح إلا بمرور طفل، ومن ورائها كان لون الفجر قد بدأ يغمر القرية في سخاء، كأنما فرشاة سحرية سخية لا تكف عن تلوين كل شيء. هواء الفجر البارد النقي يملأ رئتنا، واتجه مشكا إلى الباب الذي ثبت عليه الحشية، فصوب بندقيته نحوه وانتظر. قال السائق في احتجاج:
طيب وانا هتسيبوني كده من غير سلاح؟
للأسف معيش أسلحة زيادة يا ابني، بس خد الخنجر ده وخليك مستعد، لو حصل اشتباك هيجي دورك.
تأمل السائق الخنجر في غباء إذ جلس جوار الساحر العجوز، وكان هذا الأخير لا يكف عن الكلام، يبدو أنه يحكي قصة حياته منذ كان في رحم أمه لا يكف عن الانقباض حتى وجد نفسه في هذا الكوخ مع غرباء. ومن جديد ساد الصمت، لم يتكرر صوت الزئير ثانية، وعرفت أن لنا نصف ساعة ننتظر منذ سمعنا الزئير الأول.
هو مش يمكن تكون الأسود اكتفت بالجثث ومشي؟
لا، الأسود ما بتاكلش الجيفة، الضباع والطيور الجارحة بس هم اللي بيأكلوها.
دنوت من النافذة وحبست أنفاسي، لحسن الحظ أن اقتحامها مستحيل لمن هو في حجم أسد، على الأقل يعطيني هذا حماية لا بأس بها. لا أدري كيف ولا متى وجدت تلك الذرة الهائلة تقتحم الفرجة على بعد سنتيمترات من وجهي، وراحت تخمش هنا وهناك محاولة توسيع الفرجة، ثم توارت وراء الرأس، رأس لبؤة ثائرة تحاول أن تدس جسدها بشكل ما عبر الثغرة، وفمها ينفتح وينغلق محاولا القبض على شيء. بحق كان المشهد رهيبا كالكوابيس حين ترى هذه القوة العاتية الكاسحة على بعد سنتيمترات منك، وأصابني ذلك التنويم المغناطيسي الذي يصيب كل من تدنو عيونه من عيون عائلة السنوريات، بدءا بالقط وانتهاءا بالنمر.
اضرب نار يا غبي!
ونجحت الصرخة في إعادتي لصوابي. بالطبع أغلقت عيني ساعتها فلم أرى ما حصل، فقط حين فتحتهما لم تكن اللبؤة هناك، وكان الدخان ذو رائحة البارود يفعم المكان. واستدرت إلى الروسي صائحا:
هو إيه اللي حصل؟ ضربته؟ مات؟
لا طبعا، اتأخرت، بس اوعى تتحرك، خليك مكانك.
ازاي ده كان قريب مني جدا.
اثبت مكانك.
وهنا راحت الحشية على الباب تهتز، وأدركنا أن جسما ضخما يحاول إزاحتها بأنيابه ومخالبه، وهو مجهود هين على كل حال. دون أن يفكر مرتين أطلق الروسي طلقة واحدة في منتصف الحشية، بعدها هامد الصوت تماما، ونظرت من النافذة وأذناي تصفران كأنما غشاء عنكبوت قد نسج بإحكام على طبلتيهما. رأيت 3 أسود تقف هناك في ضوء النهار الوليد، وقد ثبتت عيونها على عيني في ثبات، وارتجف الفك السفلي لأحدهما مصدرا زئيرا واهنا:
اضرب النار، اضرب النار بسرعة، اضرب النار.
محدش يضرب نار،
بس دول قدامنا بالظبط.
أكبر غلط أنك تضرب النار على أسد ما تكونش واثق من قتله.
وفي اللحظة التالية سقطت الحشية، وبرز لنا الجزء العلوي من أسد عجوز كثيف اللبدة متسخها، وراح يحاول أن يمر من فوقها وهو يزأر في هياج غريب. أطلق الروسي بندقيته من جديد، وهكذا تهاوى الأسد، لكنه في حماقة بالغة هوى للأمام ليوسع فرجة الباب، فلو كان عنده شيء من اللياقة لمات ساقطا للوراء. وهكذا صار الباب مفتوحا كروما بعد سقوط الفاشية أو كقلب صديق مخلص، وجاءت لبؤة متحمسة تثب فوق جسد بعلها الميت تبغي الدخول. صح مشكا وهو يطلق النار،
ساعدوني، لو الأسود دخلت الكوخ يبقى خلاص كده.
وتركنا النافذة، هي على الأقل ضيقة، ورحت وبودرجا نطلق دون وعي على الوحش الذي جعله الارتفاع أكثر ضخامة. رائحة البارود وتوتر الحواس وصوت الطلقات يصم الآذان، وفي النهاية تراجع الوحش الجريح في الغالب ليموت جوار الباب. واستدرت لأرى النافذة، كان أسد شاب يحاول جاهدا أن يدس رأسه فيها.
مشكا، تفتكر هم كام واحد؟
الهجوم الجماعي في الغالب بيكون بست أسود، بس هم مش على طبيعتهم، مش هنستغرب لو طلعوا 20 أسد.
وقف بودرجا شهيرا مسدسه، على حين تعاونت والسائق والروسي على جر الوحش العملاق الصريع إلى الداخل. تبا لابد أنه يزن طنا على الأقل، والأسوأ هو أن الحياة لم تكن فارقته تماما. كان يحرك فكيه ومخالبه ويحاول أن ينهض، لن يقدر، لكن لو استطاع. كانت هذه رصاصة الرحمة التي أطلقها على رأسه، رحمة به وبنا. وفي اللحظة ذاتها دوت طلقة أخرى أطلقها بودرجا على أسد حاول أن يعبر الباب.
تعالوا ساعدوني بسرعة عشان نثبت السد ده.
ورحنا نضع الحشية البائسة كيفما اتفق ونكوم الطين الجافة وراءها. من الواضح تماما أنها تعوق المقتحمين برغم هشاشتها، على الأقل تمنحنا الوقت الكافي للانتباه. صدى الصمت وجلسنا نلهث دون أن نجرؤ على ترك الأسلحة. كانت جثة الأسد الجريح وسطنا بحضورها القوي ورائحتها التي هي مزيج من رائحة الوحوش المعروفة ورائحة الموت ذاته.
أسد جميل أوي، مثالي، لو كان في وقت كنت قطعت رأسه واحتفظت بيها.
يا سيدي عندك برا معرض تنقي منه اللي انت عايزه، ده أنا متهيألي إن أسود أفريقيا قربت تنقرض بسببنا.
ما أعتقدش إننا قتلنا العدد اللي انت متخيله، ما تنساش إن انت وصاحبك الكاميروني ما بتعرفوش تنشنه.
وإحنا هنخرج من هنا إمتى؟ وهنكمل رحلتنا إزاي؟
حاليا أنا ما عنديش إجابة لسؤالك، بس الأسود بتمل بسرعة، مش بعيد تقرر تدور على مغامرة جديدة بعيد عن هنا. خلينا نتحرك، احنا مش هنفضل هنا لحد ما نموت من الجوع والعطش والرصاص اللي معنا يخلص.
رحت أراقبه وحمدت الله تعالى على أن ظني خاب، ما زال عقل هذا الرجل راجحا ويعمل كما ينبغي، وارتجفت لفكرة أن نواجه كل هذا من غير خبرته. حقا شعرت أن مشك هو حليف الموت ويعرف عنه كل شيء، من العسير أن تموت لو كان معك صياد كهذا. ونظرت للوراء فوجدت أندرسون يصحو ويتحسس رأسه، كان رأسه يتأرجح كما يتأرجح عنق دجاجة مذبوحة، وراح يئن متألما، لكن عينيه كانتا تتكلمان هذه المرة.
أمه صحصح كده، ده احنا نسينا أننا خمسة يا راجل.
لم يرد، كانت عيناه مثبتتين على جثة الأسد المدرجة بالدماء، ولا أدري إن كان يقظا أم غافلا حين بدأت المعركة، لكنه بدا عليما بتفاصيل ما حدث. وجواره كان الساحر الإفريقي يتلفت حوله في فزع لم ينقطع لحظة، لقد كانت هذه الضوضاء كافية كي يطير عقله شعاعا، بفرض أنه لم يطر من البداية. كان نور الصباح قد غمر المكان قادما من النافذة الوحيدة، وللحظة بدا لنا أن من حقنا أن نأمل في انتهاء الكابوس. وفتحت إحدى علب الطعام المحفوظة وقمت بتوزيع الأنصبة، ثم سألت أندرسون الصمود،
أنت كويس؟
أشار إلى رأسه بسبابته إشارة مفهومة تماما وبدأ يمضغ. كنا قد بدأنا نهدأ قليلا حين ونظرت إلى النافذة لأجد ذراعا أخرى لأسد يحاول كالعادة أن يفسح لنفسه ثغرة.
كله يرجع مكانه بسرعة،
يبقوا لسه ما مشيوش،
صرخ أندرسون في هستيريا.
اتروا بسرعة، مستني ايه؟
كنت أشرح له في برود ما اكتسبت من علم في الساعات الماضية، ثم قررت أن أصمت، لا وقت لهذا، هذه المرة ألعب أنا دور البارد بسماجة متناهية. وارتج السد الذي وضعناه على الباب، كأن وحشا ضربه برأسه، فأطلق مشك البندقية في اللحظة ذاتها، ولبضع ثوان ساد الهدوء، لكن بودرجا صرخ في ذعر، وصرخة بودرجا تعني كارثة دوما. نظرنا جميعا لأعلى حيث أشار، وعرفنا ما ينتظرنا.
اضربوا النار على السقف، انا مش هينفع اتحرك من مكاني.
صوبت المسدس لاعلى وكذا فعل بودركا، واطلقنا رصاصتين على اللبؤه التي كانت هناك والتي نجحت في تمزيق جزء من سقف الكوخ المغطى بالقش. لا ادري ان كنا اصبناها، لكن راسها المستدير وعينيها اللامعتين الجشعتين طورتا عبر الفتحه. وهتف السائق الكاميروني،
ده كان شيء متوقع، انا كنت مستغرب ان الاسود اتاخرت.
هنا حدث شيء مخيف، لم يدري أحدنا كنه الشيء الذي وثب من النافذة في ثانية واحدة، لكنه كان أسودا شرسا كالشيطان كريه الرائحة. وقبل أن نفهم ما يحدث وثب على بودرجة ليطبق بأنيابه على فخذه وهو يزوم في شراسة واللعاب يتطاير من فمه. بدا لي ككلب بشع المنظر، لكن مشكا عرف على الفور أنه طبع مرقد، ورفع البندقية ليفرغها في رأس الحيوان الذي كان على بعد مترين منه. انتهى المشهد الدامي الذي لم يستغرق سوى 20 ثانية، لكنه بدا لنا كأنما استغرق 3 ساعات.
ده ضبع.
أيوة ضبع، والوضع كده ما يطمنش.
وللمرة الأولى لمحت رجفة في وجه مشكا، إن الأمر فاق المخاطر التي اعتادها.
إحنا في ورطة حقيقية، الحيوانات القذرة دي ما بتخلص، والرصاص اللي معنا مش هيكفيه.
الكلاب دي؟ ده إحنا نقدر نشطهم برجلينا.
أنت ما تعرفش حاجة عن الضباع. أولاً دول ما لهمش أي علاقة بالكلاب، ثانياً دول أكتر شراسة وانتحارية من الأسود.
وكأنما تؤكد صدق كلامه وثب ضبعان من النافذة في آن واحد، فأفرغ بودرجة الذي صار حذراً كقط رصاصتين في جسديهما قبل أن يلمس الأرض. حقاً قد صار الكوخ رائع الجمال بكل هذه الجثث. قال بودرجة،
إحنا لو حاولنا نخرج من الباب دلوقتي يبقى انتحار.
طب وبعدين؟
السقف، مفيش غير السقف نحاول نهرب منه.
انت اتجننت؟ سقف ايه اللي نهرب منه؟ دي الاسود مستنيانا فوقه.
ما ظنش، يمكن كانت محاولة بس من اسد مش اكتر.
ثم اشار الى السائق،
هنبدأ بيك الاول، هتتسلق لفوق وتحاول تسحب الباقيين، بمجرد ما نبقى فوق هنبقى في وضع احسن، وهنعرف نشوف الخطر قبل ما يقرب لنا، ونحدد اللحظة المناسبة اللي هنهرب فيها لما الحيوانات تزهق من مهاجمتنا.
ايه؟ انا؟ ليه؟ وش معنى انا بالذات؟
وانت رايك ايه؟ مفيش اي حل تاني؟ لو طلع ولقى اسد على السقف اول حاجه هنسمعها منه صوت رقبته والاسد بياكلها.
مفيش حل تاني، لو فضلنا هنا معناه اننا هنفضل للابد. الوحوش دي ذكيه وصبوره، وعلى العموم الراجل ده اخف واحد فينا، وانا مضطر اشيله على كتفي. واديك شايف بودرجة مجروح في فخده، واندرسون عنده ارتجاج، والساحر مفيش منه فايده. فلو كنت خايف عليه قوي كده تقدر تتطوع مكانه، وهنكون شاكرين ليك بجد.
لم أجد ما أقول، إنها لحظة من اللحظات التي يدوس الخوف فيها أي كبرياء لديك، وكرهت الروسي لأنه وضعني في اختبار كهذا. وهكذا حملت أنا البندقية ووقفت جوار الباب، على حين وقف بودرجة بمسدسه خلف النافذة، ووقف الروسي العملاق تحت فتحة السقف التي صنعتها اللبؤة، وساعد السائق كي يصعد على ساعديه ثم يضع حذائيه كل حذاء على كتف. كان الروسي قويا كطود، لكن جسده راح يتأرجح ويهتز وهو يحاول التماسك تحت ثقل حمله، واحتقنت عروق رقبته حتى كاد الدم ينفجر منها. ومن بعيد سمعت صوتا رهيبا كضحكات ساخرة ماجنة تتردد في أرجاء القرية. فيما بعد عرفت أن هذا هو صوت الضباع المرقتة، لهذا يسمونها الضباع الضاحكة. أخيرا يمسك السائق بحافة الفتحة، يبرز صدره منها، لحظة صمت لا داعي لها.
إيه الأخبار؟ السقف تمام؟
مفيش حاجة، وهطلع أكتر أهو.
ورفع باقي جسده ليمر من الفتحة ويتوارى عنه. بعد ثوان برز وجهه في الفجوة حيث كان وجه اللبؤة منذ دقائق، وقال في رضا،
ما تقلقوش، الموقع ممتاز فعلا، وعارف أشوف القرية كلها من هنا. الضباع مشغولة بأكل الجثث، والأسود بتدور على حاجة تاكلها، ده أحسن مكان لينا.
هز الصياد الروسي رأسه وأشار لبودرجة الذي لم يكف فخذه عن النزف، رفعه بشيء من الجهد حتى استطاع الأخير أن يمسك بكف السائق، وسرعان ما لحق به لأعلى.
هتقدر ترفع 3 تانيين؟
أعتقد هقدر.
طب وانت مين هيرفعك؟
يا سيدي لما يجي وقتها هنتصرف، يلا.
وهكذا لحق أندرسون بالآخرين، ثم جاء دوري، وبعد قليل جاء دور الساحر المجنون. هل يتحمل السقف المصنوع من قش كل هؤلاء؟ أدعو الله أن يفعل. وبشكل غريزي ابتعدنا عن مركز السقف كي يرتكز ثقالنا على أطرافه المدعمة، وأدنيت رأسي من الفتحة وصحت:
مشكا يلا بسرعة هات إيدك.
نظر حوله في توتر ثم هتف:
البندقية، هات البندقية حالا.
وفهمت، لقد بدأ اقتحام جديد لا يسمح له بوقت، لا يسمح له بطرف التسلق والتدلي من أعلى. ألقيت له بالبندقية ثم زحفت على بطني فوق القش لأكون فوق مدخل الكوخ وأرى ما يحدث تحتي. ونظرت، كان ارتفاع السقف نحو 3 أمتار، وهو ارتفاع تافه لا يسمح لنا بالنجاة من وحوش وثابة بطبعها، لكننا نلعب على استراتيجية الأماكن المرتفعة. إن من يجد نفسه في مستوى أعلى من خصمه يملك الكلمة الأخيرة غالبا. ومن بعيد رأيت المشهد الذي وصفه للسائق: الضباع تتصارع على الجثث، وبعض الأسود توجه صفعات قاتلة للضباع التي تنازعها على افتراس شيء ما. يبدو أن الأسود قررت أن تذوق لحم الموتى على سبيل التغيير. الخلاصة، لم أجد وحشاً واحداً حول الكوخ. يبدو لي أن الحيوانات تمرح قليلاً قبل أن تواصل محاولة الاقتحام التي أدركت أنها ليست شديدة السهولة. صحت من مكاني:
يلا يا مشكا، هي دي اللحظة المناسبة، استغلها.
ويبدو أنه اغتنمها بحق. كان هذا هو السائق، مات بطلقة جاءت من أسفل. كنا نتبادل النظرات في غباء حيث تمددنا على بطوننا فوق القش. لم يجرؤ واحد منا على الاعتراف بالحقيقة حتى اخترقت القش الطلقة الثانية لتمر على بعد سنتيمترات من كتف أندرسون. ومن أسفل سمعنا الروسية بصوت غليظ ينشد كالينكا. هتف أندرسون غير مصدق:
ده بيضرب نار علينا، ده أكيد اتجنن.
لا ما اتجننش، لأنه أصلا مجنون من الأول. أنا حسيت بكده فعلا وشكيت فيه وتجاهلته بغبائي. هو دلوقتي بيمارس علينا أمتع تجربة صيد مرت عليه في حياته. إحنا واقفين على السقف معدومين الحيلة وهو بيضرب نار علينا زي ما هو عايز. أعتقد أنه بيراهن نفسه دلوقتي على الضحية اللي عليها الدور.
وانطلقت رصاصة أخرى، وكان الجسد الذي تصلب في هذه المرة هو الجسد النحيل للساحر الإفريقي. صحب درجة متوسلا:
أرجوك يا سيد، كفاية هزار من النوع ده، إحنا بنموت.
تعالى صوت الغناء بالروسية، ثم جاء صوت الصياد يقهقه في مرح:
عرفت أخدعكم يا أغبية، أنتوا دلوقتي عاملين زي البطن اللي مستني يتدبح ومفيش في إيده حاجة يعملها.
وطلقة أخرى صفرت جوار رأسي. لقد جن حقا، كان هو أول من فقدوا اتزانهم، وها هو ذا يمارس هواية الصيد في أمتع صورها. هل كان يداري الجنون طيلة هذا الوقت؟ أم هو فقد الخيط الأخير الآن فقط؟ لقد اختار أسوأ لحظة ممكنة. مصيرنا يتراقص في لعبة غير شريفة، والرصاصة القادمة لمن؟ صح أندرسون:
ما فيش حل غير أننا ننط من هنا.
لكن منظر الأسود والضباع التي تجول في ساحة القرية لم يبدو لنا مشجعا. إن الوثب معناه الهلاك الأكيد، أما هنا فالحظ قد يلعب لعبته لصالحنا. لو كان بوسعنا أن نخمن مكانه تحتنا لا. وتوكلت على الله وأحكمت التصويب على موضع في القش بدا لي أنه يعلو المكان الذي كنا فيه قبل أن نصعد. تعالى الغبار مع رائحة البارود، ورأيت الجزء الذي ثقبته طلقتي، وفي نفس اللحظة لمحت صلعة الرجل الشاحبة تلتمع في الضوء، ولم أنتظر أكثر. لم تخرج هاتان من مسدسي بل من بندقيته، لأن رصاصتي كالعادة لم تصيباه. وعلى الفور أطلق بودرجا طلقتين أخريين عبر القش. أخيرا ساد الهدوء. هل أصبناه؟ لا أجرؤ على التمني، لكني حين جررت نفسي على القش وجدت أن ساقي اليمنى أضعف من اللازم، وأنها تترك خيطا من الدماء على القش. لقد أصبت دون ألم. ليس هذا غريبا، جنود كثيرون في الحرب يدركون فجأة أنهم ينزفون أو أن سيقانهم ببساطة لم تعد هناك. تمنيت أن تسيل الدماء أكثر وأن تتخلل القش حتى تغرق الوحش الآدمي الأصلع تحتي.
مات؟ جت فيه؟
ولما لم يجد منا إجابة كرر في ثقة:
شكلي قتلته، أخيرا خلصنا منه.
ما انصحكش تنزل عشان تتأكد،
ده خبيث ويعرف كل أساليب الخداع كويس، في الغالب مستنينا نصدق أنه مات علشان يفاجئنا ويضربنا تاني.
ساد الصمت إلا من أنفاسنا الثقيلة وطنين الذباب الذي جن بدوره. الشمس تعتلي الأفق وتسلط حرارتها علينا بلا رحمة.
ما هو مش معقول هنفضل كده لغاية ما الشمس تحرقنا.
لو عندك حل الحقنا بيه بسرعة، ما تسيبناش نموت هنا.
وفجأة دوى صوت سلاح ناري، سلاح من طراز مختلف تماما. ونظرنا لأسفل فوجدنا مشهدا مثيرا. حين جاء البروفيسور بارتلي راكدا وراء جيديون، كان الأخير في حالة لا تسمح له بالنطق، ودون كلمة أخرى أشار إلى جدران المشرحة، إلى السقف بشكل خاص. ورأى بارتلي ما يعنيه الرجل على الفور، إن مئات اللطخ السوداء على مواضع اتصال الجدران بالسقف تعني دون ريب مئات الوطاويت المعلقة هناك تنتظر مجيء الليل. تساءل بارتلي والقشعريرة تغزو عموده الفقري.
دول ما كانوش هنا امبارح؟
ولا واحد منهم. خفافيش في المشرحة منتهى القذارة، بس أنا خلاص ما بقتش أستغرب أي حاجة تحصل هنا. أتمنى بس يعرفوني إمتى يحبوا طلع لهم الجثث من التلاجة تفك علشان يأكلوها.
أنا هخلي العمال حالا تتولى الموضوع ده. أنا عايز كل حاجة تبقى تمام في المشرحة، عشان في جثة في منتهى الأهمية محتاجين نشرحها.
جثة مين يعني؟ بنقبرت مثلا؟
لا يا سيدي، جثة مساعد الصياد الروسي اتوفى على الفجر، وشكل جثته هتقدم لنا الحل النهائي للغز اللي احنا عايشين فيه ده.
وده ايه اللي حصل له؟ وسبب الوفاة ايه يا ترى؟
الراجل ده جات له حالة هياج شديدة واحنا في الاجتماع، وحطناه تحت الملاحظة في الحجز، بس على الفجر وبدون اي مقدمات او علامات معينة لقيناه مات.
حين نظرنا لأسفل وجدنا مشهدا غريبا. سيارة جيب من سيارات الجيش الخضراء، بها نحو 6 جنود، يقف أحدهم عند المؤخرة التي نصب عليها ما يشبه المتريليوز، وكان يدور به موزعا الموت والهول في كل صوب على الأسود والضباع. بدا واضحا أن هؤلاء القوم يستمتعون بوقتهم، وأدركت الوحوش أن فرصتها ضئيلة أمام هذا الهجوم غير المتوقع، فراحت تركض مبتعدة وإن لم يستطع أكثرها أن يجد الوقت الكافي. وكان الجنود الآخرون مع السائق يطلقون النار من بنادق آلية حديثة في الجهات الأربع. أخيرا هدأت الضوضاء وتوقفت السيارة. ترجل الرجال وهم يلتفتون حولهم في حذر، ثم دنا أحدهم، يبدو أنه القائد من الكوخ.
شكلنا جينا في الوقت المناسب.
خلي بالكم في مجنون جوا الكوخ، مش عارفين إن كان عايش ولا ميت.
تلفت الجندي حوله في حيرة، ثم أشار لرجاله.
عريف مبالا عسكري مومندي، شوفوا لي إيه اللي بيحصل جوه.
ثم أصدر باقي الأمر بلغة وطنية لم أفهمها، ورأيت الجنديين يدنوان بحذر ليقفا على جانبي الباب، ثم بحركة مفاجئة اقتحم الكوخ متواريين عن عيني، وسمعت دفعة من الطلقات، ربما هي على سبيل التأمين لا أكثر. بعد ثانيتين خرج الرجلان وتبادلا كلمات مع القائد. رفع رأسه نحونا وقال:
ما فيش حد جوه غير شوية حيوانات ميتة، ودلوقتي تقدروا تنزلوا.
وهكذا ساعدونا في الوثب من أعلى، وكنت أنا أسوأ الآخرين حالا بسبب ما أصاب ساقي. جلست على الأرض الموحلة ومددت ساقي، على حين مزق أندرسون طرف سروالي الملطخ بالدماء وبدأ التضميد لمنع النزف. لم أرد أن أنظر طبعا، لكنه أكد لي أن الوضع ليس سيئا. سأل القائد الأسود أندرسون وهو يشعل لفافة تبغ:
الرصاصة شكلها جوه، تقدر تخرجها؟
أقدر، بس مش من غير تقدير.
أنا كده كده بفضل نستنى لما نرجع معكم على أداماوا.
أداماوا؟ هو مين جاب سيرة أداماوا دلوقتي؟
هي مش قوات الجيش موجودة في أداماوا؟
قوات مين؟ مفيش حد هناك، مفيش غير الجنون والفوضى مليين الإقليم كله. أعرفك بنفسي، أنا الرائد جتاب. أنتوا بقى مين وبتعملوا إيه هنا؟
يا سيدي إحنا جايين من وحدة سفاري في أنجوانديري، كل وسائل الاتصال اتقطعت، فكنا في طريقنا لأداماوا علشان نحاول نتصل بالجيش، نطلب النجدة أي حاجة. كان معانا صياد روسي بس اتجنوا وضرب علينا نار، دلوقتي زي ما أنت شايف كده مصابين وتايهين.
طبعا الناس كلها اتجنت وبقوا ماليين المنطقة دلوقتي، على العموم احنا رايحين على انجوانديري، تحبوا تيجوا معنا؟
قال أندرسون في لهفة.
طبعا يا ريت.
كان قد نسي تماما مفاتيح أدائه البارد، ووجدت أنني قادر على حبه واستلطافه كصديق الآن. لا بد من كارثة بيئية كي تجعل أندرسون مقبولا بعض الشيء، ولا أدري كيف حشرنا أنفسنا في سيارة الجيب مع الجنود، وقد لاحظت أنهم جميعا يضعون علامات الشقوق إياها على الخدين، مما دلني على أنهم في الغالب من قبيلة واحدة. قال بودرجا همسا وهو يحاول حشر رتفيه في مساحة 10 سنتيمترات مربعة:
الجماعة دول شكلهم من الفلاني، سكان الشمال هنا.
وانطلقت السيارة تنهب الأرض نهبا وتطويها طيا كما يصر أستاذ اللغة العربية في مدرستي، تعبر السافانا نحو فاصل آخر من قصتنا. قرب جيديون الميكروفون من فمه وضغط على زر التحكم عن بعد الذي يبدأ تشغيل الشريط، ثم ارتدى القفازين وقال:
هوصف هنا بالتفصيل عملية تشريح جثة الكيني اللي توفى امبارح في الحجز. أهمية التشريح ده إننا هنشرح للمرة الأولى جثة شخص قتله الجنون اللي اجتاح البلاد مؤخرا، واللي قتله بشكل تلقائي ما فيهوش أي شبهة للعنف أو مرض سابق. ومن المفترض أن التشريح ده يقدم لنا بداية خيط معرفتنا للحقيقة.
وأخذ شهيقا عميقا ونظر إلى السقف ليتأكد من أن الوطويت قد رحلت وأن الأفاعي لم تأتي بدلا منها، ثم قال لمساعده الكوري:
خلينا نبتدي.
الحقيقة كان هذا هو السؤال الذي يلح على ذهني، حيث جلست في عربة الجيب غير قادر على التنفس من سرعة الهواء الذي يضرب وجهي ويتخلل لحيتي. انحنيت إلى الأمام لأقرب فمي من أذن الرائد وصحت:
لقيت تفسير لكل اللي بيحصل ده.
تفسير بخصوص إيه؟
حالة الجنون اللي ظهرت على الوحوش وبدأت تظهر على البشر كمان، يا ترى تكون بسبب كارثة بيئية مثلا، ولا وباء الحمى المخية، ولا ممكن تكون بسبب فيضان أو زلزال في مكان قريب من هنا، أو مش يمكن تكون بسبب انفجار ماونت كاميرون يعني، والحيوانات حست بالخطر قبلنا وكده، ولا دي نهاية العالم، ولا إيه بالظبط؟
ما وصلت لناش أي أخبار للأسف. القطاع كله انفصل عن العالم الخارجي وعن يوين. أعتقد إن هم في العاصمة وصلوا للحياة كلها، بس مش عارفين يتواصلوا معنا لسه. المهم دلوقتي مش مطلوب مننا غير حاجة واحدة بس، إننا نفضل عايشين، وده اللي احنا هنعمله أيا كان السبب بقى، وباء وكان ولا حتى نهاية العالم.
كلام منطقي طبعا. بعد قليل قال كأنما يتذكر:
ده احنا هربنا من الكتيبة بأنبوبة بعد ما بدأوا يضربوا نار على بعض، ما بقناش عارفين اشمعنا احنا ما تجنناش زيهم. يمكن كان أكرم لنا نتجن زيهم ونموت واحنا مش حاسين باللي بيحصل.
وساد الصمت فعاد ينظر أمامه، ورحت أرمق الطريق أحاول ألا أفكر في ساقي المصابة. لن يكون النزف هو سبب هلاكي، لكننا في بيئة عضوية ملوثة، كل شيء يفسد ويتعفن ويتخمر، والمعجزة الحقيقية هي أن تجرح في ساقك ثم لا تفقدها بسبب الغنغرينة. أفكار مقلقة حاولت أن أستبعدها. صبرا، نحن في الطريق إلى سفاري، ولن يصعب أن أجد من الجراحين البارعين من يعيد لي ساقي سالمة نظرة كما اعتدتها. بتر؟ لا لا لا، هذا لن يحدث لي، لن يحدث. وتذكرت المشهد الرهيب من فيلم يرقص مع الذئاب حين فرد كيفين كوستنر ذراعيه مستسلما وانطلق بجواده أمام صف من بنادق الجنوبيين راغبا في الموت فقط كي لا يبتر جراح الجيش الجزارون ساقه. ساعدني يا إلهي. كان الجنود لا يكفون عن المزاح والقهقهة الإفريقية الطويلة الشبيهة بالنواح، الأمر الذي بدا لي غريبا، روح مرح جديرة بالإعجاب حقا. واستدار الرائد إلى الوراء وزجرهم في غلظة فصمتوا، ومن جديد عاد الصمت. نظرت إلى بودركا فوجدته نائما أو شبه نائم. المسكين، لقد عانى الكثير بحق في هذه الحملة، وفخذه ليست أفضل حالا من ساقي. لقد فعل بها الضبع الكثير. وفجأة فتح عينيه، نظرة مخيفة مثيرة للقلق تلتمع فيهما، ولون أحمر خالط لون عينيه الصفروين، فبدا منظره شيطانيا. هل هو خائف أم ميت؟ لا أدري. كدت أتكلم لكنه قرب فمه من أذني وهمس.
أنا ما كنتش نايم، أنا كنت عامل نفسي نايم.
هي فكرة كويسة، بس ليه؟
عشان ياخدوا راحتهم في الكلام.
تقصد مين؟ الجنود؟
أيوة، هما بيتكلموا بلهجة غريبة من لهجات الفلاني، وفي الغالب فاكرين إن أنا مش فاهمهم، على أساس إني ما بتكلمش غير البنتويد أو السودانية، وأنا كمان خدعتهم لما عملت نفسي نايم.
ماشي كل ده جميل، بس ليه؟ وإحنا ليه موطيين صوتنا؟
الجنود دول مش رايحين أنجوانديري.
نعم، أمال رايحين فين؟
دول بيدوروا على مكان يكون بعيد عن الوحوش والبشر كمان.
أيوة، ليه يعني؟
ما فهمتش كل كلامهم. كل اللي فهمته إنهم جعانين، دول ناويين يأكلونا يا دكتور.
بودرجة، تبا لك من أحمق. إن جهلك باللغات سيودي بنا إلى الهلاك أو ما هو أسوأ. بالتأكيد أنت أسأت الفهم، بالتأكيد أنت معتوه. لكني شعرت من البداية بشيء غير مريح فيما يتعلق بهذا الرائد جيتاب ورجاله. إنهم مرحون جدا، يستمتعون بوقتهم بحق، روح معنوية أعلى من اللازم. ثم ما الذي يفعله ورجاله غير النزهة بالسيارة وإطلاق الرصاص على الوحوش؟ هل سيبيدونها بهذه الطريقة؟
أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟
متأكد جدا من اللي سمعته.
هو من إمتى بس في أكلة لحوم بشر في الكاميرون؟
من ساعة ما الأسود دخلت سفاري والفران هجمت القرى. إحنا في زمن مجنون يا دكتور، وكل شيء وارد.
يبقى إحنا في ورطة بجد.
كانت المشكلة الآن هي اختار أندرسون بالموضوع، لكنه كان محشورا بين اثنين من الزنود، وقد انغمس وجهه تحت إبة أحدهما ولم يبدو مستمتعا إلى هذا الحد برائحة العرق. خطر لي أن أكلمه بالإنجليزية، ثم خفت أن يكون هذا الرائد مثقفا أكثر مما أظن. لا حل سوى أن نتصرف وحدنا. ملت إلى الأمام وصحت بالرائد.
ممكن نقف شوية لو سمحت؟ محتاج بس ألبي نداء الطبيعة بسرعة.
هز رأسه في فهم وضحك، ثم قال للسائق شيئا ما، فأبطأ هذا الأخير بالسيارة وسمح لي بأن أترجل، فقطعت المسافة وثبا. كنا في سهل شاسع من سهول السافانا. يسهل قول هذا، لكن العسير حقا هو أن تعرف موضعك من خارطة إفريقيا. تقدمت مسافة كافية ووقفت موليا إياهم ظهري، وعقلي لا يكف عن العمل. يجب أن أكون حازما، يجب. صحت مناديا الرائد بعد دقيقة.
سيد جتاب، ممكن لحظة لو سمحت؟ محتاجك في كلمة على انفراد.
نظر لمن حوله وبدا واضحا أنه لم يعتد تلقي الأوامر، لكنه في النهاية قرر أن يجاملني ويترجل. درت حول الشجرة وانتظرته. أخيرا جاء الغول في ثقة وهدوء. أسنانه البيضاء تلتمع في وجهه الأبنوسي، والخوذة تداري عينيه، فلا أدري لأين ينظر.
خير يا دكتور؟ فيه
في ده.
وبيد مرتجفة ألصقت فوهة المسدس الذي أحمله إلى أنفه.
ولا نفس. من غير شوشرة تؤمر رجالتك حالا يسيبوا أسلحتهم والعربية ويجوا على هنا فورا.
ده تصرف خطير أوي يا دكتور. صدقني مش أنت الشخص اللي ينفع يورط نفسه في مشاكل زي دي.
أنا ببهزرش.
وتراجعت للوراء خطوة كي أمنعه من الالتحام بي لو أراد.
يلا بسرعة أؤمرهم حالا.
نظر لي في تحد ثم قال لرجاله:
نادو يا جونزي أكومبو.
ولم أفهم ما قيل طبعا، لأنه كان مختلفا بالتأكيد عما أردته. رأيت الرجال يبحثون عن بنادقهم ويتهيئون للإطلاق، وبطبيعة الحال كان بودرجا الوحيد الذي فهم ما يحدث، وكان رد فعله مذهلا. لقد أطلق ثلاث رصاصات متوالية، فرأيت ثلاثة رجال يسقطون، ثم وثب من السيارة وهو يهدد الباقين الذين لم يجدوا الوقت الكافي للوصول إلى سلاحهم. هذه كانت من الرائد نفسه، الذي كشر عن أسنانه البيضاء وتقلص وجهه في تعبير مريع يجمع ما بين التوحش والاستمتاع، ووثب نحوي، وثب بالمعنى الحرفي للكلمة، كما ترى الفهود في الصور تثب على ضحاياها. هذه المرة لم يكن بوسعي أن أجد حلا وسيطا. ضغطت على الزناد وانطلقت الرصاصة، وحين فهمت ما يحدث كان الرجل على الأرض يرمقني في كراهية بعينين محتقنتين ويده تعتصر صدره. تراجعت للوراء وتواثبت كاللقلق إلى حيث كانت السيارة. كان الجنود يقفون مذهولين يرمقوننا في كراهية ممثلة لكراهية قائدهم.
أندرسون، أنت اللي حتسوق العربية.
بدا مترددا بينما وثبت أبو درجة إلى الداخل. فصحت،
اطلع حالا يا غبي.
وصلت أبو درجة مسدسين على الجنود الذين بدأوا يتحركون في بطء وثقة نحونا.
يلا تحرك.
وثب أندرسون إلى مقعد القيادة وفتح الباب ليلقي بجثة السائق إلى الخارج، ثم أمسك بالمقود وداس دواسة الوقود، وسرعان ما انطلقت السيارة مبتعدة.
ممكن حد يشرح لي إيه اللي بيحصل هنا بالظبط؟
لا ولا أي حاجة، الناس دي بس كانت أكلت لحوم بشر، كنا حنتاكل النهاردة.
كلام فارغ، مفيش أكلت لحوم بشر في الكاميرون كلها.
الكلام ده بقى أقوله لأبو درجة. احكي له يا أبو درجة، الراجل قال إيه رجالته؟
قال لهم إنهم عرفوا بسرنا وإنهم ما عندهمش خبرة في القتل ومعهمش أسلحة كفاية، وحتى لو قتلوني خلصوا عليهم.
يا سلام، لا بطل حقيقي فعلا.
طب وليه ما سوقتش انت علاء؟
وده سؤال برضو، يعني اكيد حالة رجلي ما تسمحش بكده، وكمان انا ما بعرفش اسوق النوع ده من العربيات.
بعد دقائق استطاع أبو درجة ان يجمع البنادق الآلية لهؤلاء السادة. كان قد بقي منها ثلاث وكانت محشوة على ما اظن. بالاضافة لهذا بدا ان المتريليوس الموجود في مؤخرة السيارة يعمل بشكل جيد، هذا يجعل منا وحدة قتالية كاملة. المشكلة هي ألا نقابل وحدات جيش أخرى، لأن تفسير ما قمنا به كان عسيرا بحق. الشيء الثاني الذي وجده هو كيس من المشمع، كيس مليء بأشياء رهيبة تؤكد براعته في الترجمة. لقد كان المصير الذي ينتظرنا رهيبا، وما كنا لنكون الوجبة الأولى لهذا اليوم، فقد قام الرائد جتاب ورجاله بعمل مجيد قبل لقائنا. وفي شمئزاز طوح أبو درجة بالكيس خارج السيارة. قال أندرسون في ضيق،
كل حاجة بقت شبه الكوابيس، مش قادر تثق في حد، حتى رجالة الجيش لو قابلناهم مين عارف، ما يمكن يكونوا زي دول.
الغريب إن مش كتبخر تماما،
مش بعيد يكون شافهم وهم جايين من شباك الكوخ وقدر يهرب وإحنا بنكلمهم، بس في الغالب مش هيعرف يبعد عن هنا.
ومن بين الأشجار برز لنا فهد متحمس، قرر أن يلحق بالسيارة بأي ثمن. زاد أندرسون من سرعته بينما الحيوان الرشيق يثب وثبات سريعة خلفنا. في لحظة حسبته سيلحق بنا، لكن قواه خارت بعد قليل واتسعت الفجوة بيننا وبينه. أخيرا تلاشى بعيدا. قال أندرسون،
شفت، حتى بالعربية فرصة نجاتنا قليلة، فما بالك باللي هيحاول يعدي السافانا على رجليه.
لابد من أن ساعة كاملة مضت ونحن نمشي في خط لم نختره، لكن رسمته لنا الطبيعة. ومن بعيد كنا نرى بعض القرى، لكننا لم نجسر على دخولها كي لا نكرر تجربة أمس. في الغالب هي مهجورة تماما. بشخصيته الجديدة الواثقة تساءل أبو درجة،
عندكم خطة يا دكاترة؟ ما احنا مش هنفضل ماشيين كده للأبد.
هو من الواضح كده أننا مش هنعرف نطبق خطة أدماوة للنهاية، فأنا بقول نرجع لسفاري ونبلغ المدير إن مفيش غير الجحيم مستنينا هنا، واللي يحاول يتزاكى حيفشل.
كل ده جميل، بس يا سفاري منين أصلا؟
حقا كان كل شيء متشابها. لقد ضللنا الطريق دون علامات سير ولا خارطة ولا بوصلة ولا أهال ودودين يرعون ماشيتهم ويشيرون في طيب خاطر إلى الاتجاه الصحيح.
هو احنا كده في غرب أفريقيا، مش يمكن ده يسهل الموضوع شوية؟
كتر خيرك فعلا، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه.
لنفرض اننا استطعنا حساب الجهة الاصلية، هذا سهل، تعطي ظهرك للشمس الغاربة، عندها يكون الجنوب عن يمينك والشمال عن يسارك والشرق امامك. ما زلنا عصرا على كل حال، ومن العسير تجربة هذا. حتى لو فعلنا هذا فاين الطريق الى انجوانديري؟ انه لكابوس.
انت واثق من اللي انت بتقوله ده؟
أنا ما بهزرش يا بارتلي، ولا عمري بقول كلام مش متأكد منه.
طب وإيه دليلك على كده؟
كل حاجة بتأكد كلامي. الصفة التشريحية نتيجة المعمل، الأشعة السينية على الصدر، الرجل ده توفى بجرعة عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت.
غريب جدا. قل لي، هو الجنون من علامات التسمم بثاني أكسيد الكبريت؟
لا طبعا، أو على الأقل على حد علمي.
أمال إيه اللي أنت عايز تقوله بالظبط؟
اللي عايز أقوله إن صورة التشريح دي ما شفتش زيها إلا سنة 86 لما شرحت مجموعة من ضحايا ثورة ماونت كاميرون.
أنت تقصد إن ماونت كاميرون انفجر تاني؟
في الغالب لا، وإلا كنا حسينا بالاهتزازات السيزمية. هو دلوقتي في مرحلة انبعاث الغازات السامة، ويمكن بعد المرحلة دي يحصل انفجار نهائي أو ما يحصلش. أنت محتاج خبير جيولوجي يعرفك أكتر عن الموضوع ده.
وأكيد في ويندي عارفين بكل حاجة.
أكيد، لكن من الواضح أن البلد كلها في حالة فوضى، والاتصالات كلها مقطوعة، وأكيد إحنا آخر من يعلم بكل الكوارث دي. وعزائنا الوحيد المرة دي إن الموضوع خارج عن إرادتهم.
يعني أنت عايز تقول إن الغازات السامة هي سبب الكوارث اللي بتحصل دي كلها؟
معرفش، بس البراكين لها نشاط جيولوجي معقد، غازات واهتزازات وكهرباء استاتيكية، وكل ده بيلعب دور في التأثير على الجهاز العصبي للإنسان والحيوان مع بعض.
ومد جيديون يده إلى حافظة أوراق يحملها وفتش عن ورقتين امتلأتها بالعلامات الصفراء التي وضعها بقلم مضيء، وقال لمدير الوحدة المذهول:
ومعايا هنا تقرير عن التغيرات النفسية اللي حصلت بعد زيادة نشاط بركان المكسيك المشهور سنة 93، وبدأت تظهر على الأهالي مشاكل نفسية زي الاكتئاب والتوتر والعصاب والذهان. انت فاهم انا اقصد ايه؟ نفس الأعراض دي لاحظوها على الحيوانات، وحالة الهياج المعتادة اللي بتحصل لهم وقت الكوارث الطبيعية. لكن اللي بيحصل دلوقتي حالة تغيير كامل في السلوك الاجتماعي، باختصار حالة جنون عام.
وأعاد الأوراق إلى حافظته وراح في كبرياء صارم ينتظر ما سيقوله المدير. قال بارتلي أخيرا:
إحنا كده عندنا تصور كامل للي حصل وللي ممكن يحصل، بس للأسف ما عندناش أي خبرة في التعامل معاه، ومن الواضح أن سياسة البقاء أحياء هي أنسب وضع. والوقت اللي هتقدر يا ويندي فيه تسيطر على باقي الأقاليم هتكون دي نهاية الكابوس الحقيقية.
أنت المدير على كل حال، والقرار قرارك، ومحبش أكون في يوم مكانك. العواصف بتهز الأشجار العالية بس ما بتأذيش العشب قوي، وأنا مجرد عشب تحت شجرتك العالية اللي ما تمناش لها السقوط.
نظر له بارتلي ولم يقل شيئا، كان يفكر في مصير الحملة التي أرسلها إلى أداماوا. الطريفها هنا أن أفراد الحملة أنفسهم لم يكونوا يعرفون حرفا عن مصيرهم. لقد واصلنا رحلتنا في سيارة الجيش المسروقة وسط قرى الأشباح هذه، وتعرضنا لهجمات لا حصر لها من وحوش متحمسة لم تكن الأفيال بينها لحسن الحظ. في النهاية قال بودرجا في يأس:
إحنا عمالين نلف حوالين نفسنا في دايرة كبيرة مش أكتر.
بنلف حوالين نفسنا؟ إيه اللي مخليك تقول كده؟
دي بلدي وأنا عارفها كويس. هو صحيح مش لدرجة أني أعرف أوصل لأنجوانديري طبعا، بس على الأقل عارف أتعرف على الأماكن اللي زرتها قبل كده.
وصمتنا مفكرين. بودرجا على حق، صحيح أن السافانا تتشابه في كل مكان، لكن ذلك الجزء الغريزي في أعماقي والذي يتمتع به كل حمار يحترم نفسه في أي قرية، ذلك الجزء الذي يعرف الاتجاهات ويحفظها عن ظهر قلب، عرف على الفور أننا ندور بلا هدف في دائرة هائلة القطر، وإن هي إلا دقائق حتى لمحنا السيارة الفان المقلوبة، السيارة التي انقلبت بنا أمس. وقفنا حول السيارة نتفحصها. قال أندرسون وهو يجرع بعض الماء من زمزمية نسيناها هناك:
على الأقل لقينا طريق الرجوع للسفاري، نقدر نرجع مكان ما جينا ونمشي على أثر كاوتش العربية وفي هنا خريطة كمان.
وتفحص الأشياء الموجودة ثم خرج بالشيء الذي كنت أخشاه، حقيبة الأدوات الطبية التي تركناها هنا أمس. قال في حذر:
بص لقيتي الشنطة دي فيها بيتادين ومشرط وجفت، مش عارف إذا كنت موافقني ولا لأ، بس أنا رأيي إننا لازم نحاول.
أنت هتعرف تطلع الرصاصة فعلا؟
أنا مش جراح شاطر، غالبا هبهدل الأنسجة كلها لحد ما الاقي الرصاصة. مش عايزك تقلق، الموضوع سهل خالص.
نظرت لساقي وأدركت أن علي المخاطرة. ربما كان أندرسون جزارا أخرق، لكن ترك ساقي بحالتها هذه كل هذه الساعات أمر لا يبشر بأي خير. وهكذا تمددت على الكلأ وأرحب درجة ساقي على منشفة نظيفة، فيما راح أندرسون يسكب بعض الكحول على معدات الجراحة، ومددت له ذراعي فأولج فيها الإبرة وأفرغ نصف أنبول من البتادين جعل رأسي يدور بحق. ونظرت إلى السماء أدعو الله أن ينتهي كل هذا. لم يكن هذا تخديرا محترما، بل هو تسكين لا أكثر. وقد ظللت أضغط على أعصابي مصغيا لصوت القطع والتمزيق وصوت الجفت المعدني إذ ينطبق على شيء ما من أنسجتي. كان أندرسون يلهث. نعم، هو ليس جراحا، وما يقوم به مجرد استعادة لذكرياته كطبيب مقيم في مستشفى ما في وطنه.
دي جنب العظم بالظبط. استنى اثبت، ما تتحركش. تعالي بقى قربت اهو.
ورأس بوترجا جواره يتأمل في استمتاع هذه الفقرة المثيرة، حتى توقعت في أي لحظة أن يمد يده بدوره دون تعقيم ليأخذ دوره في هذه اللعبة المسلية.
البتادين ده مخشوش يا نصاب،
قلتها له وعدت أضغط على أسناني. أخيرا رأيته يرفع يده بالجفت، ورأيت المغذوفة المعدنية الملوثة بالدم بين فكي الجفت، ثم بدأت عملية إعادة الأمور إلى حالها. قال وهو يمسك بإبرة الخياطة:
أنا مش عارف أرجع كل حاجة زي ما كانت، أنسجة كتير اتضربت في رجلك.
حقت لك يا أندرسون.
أنا حخيط الجلد بغرزتين عشان الجرح ما يتلوش، وبعد كده حديك جرعة مصل تيتانوس وجرعة مضاد حيوي.
ما لقيش معاك مصل الكلب عشان فخدي.
للأسف معيش يا صاحبي، مضطرين نستنى لحد ما نرجع.
وانتهى أندرسون من جراحته الخرقاء وبدأ يضمد ساقي، فلما فرغ قال وهو يتأمل عمله منبهرا:
عظيم، العملية نجحت من غير ولا نقطة دم واحدة.
ما طبعا، لأن أنت قتلتني تقريبا.
ونهضت مترنحا وبحثت عن شيء يصلح، فلم أجد سوى غصن شجرة سميك يصلح لاستخدامه عكازة.
أنا من رأيي أننا نمشي دلوقتي، في حاجة جاية علينا، أنا مش عارف هي إيه بالظبط، بس من الواضح أنها ضخمة وبترج الأرض رجك.
وثبنا إلى سيارة الجيب بعدما وضعنا غنائمنا فيها، وانطلق أندرسون في الاتجاه الذي جئنا منه أمس حين هاجم الفيل سيارتنا. أخيرا دنونا من ذلك الخط الوهمي الذي يسمونه الأفق، والذي يبدأ عنده أفق جديد، وأدركنا أن سحب الغبار تعلو أكثر من اللازم. كان الطريق مسدودا بمصدر الصوت الذي سمعه بودرجا. هناك قطيع من الأفيال يمشي في صف واحد مثيرا الغبار من حوله، وبرغم بطئه وخطوته الوئيدة كان في طريقه لنا.
ارجع يا دكتور، دول متعصبين، ما تحاولش تمر من جنبهم.
لم ينتظر أندرسون مزيدا من النصائح، لأنه حرك عصا سرعاتي إلى وضع القهقرة، وحرك المقود ليدور دورة كاملة بالسيارة إلى الاتجاه العكسي، وبدأ ينطلق سريعا هاربا من زائرنا. مشت السيارة 3 دقائق ثم توقفت بفرملة عادية. كان هناك جذع شجرة يسد الطريق، الطريق العشوائي الذي رسمته الطبيعة ما بين السافانا والذي كنا ننوي المشي فيه. الغريب أن هذا الجذع كان على بعد 100 متر من الموضع الذي تركنا فيه السيارة المقلوبة. كيف لم نره؟ نظر أندرسون إلى الوراء حيث الأفيال، وإلى الأمام حيث جذع الشجرة الغليظ، وقال في توتر:
لو عايزين رأيي، جذع الشجرة ده لسه واقع من شوية وإحنا رايحين ناحية الأفيال، ولو عايزين رأيي تاني أنا شايف مفيش حل غير أننا ندخل القرية تاني.
قلت له وأنا أنظر إلى القرية المهجورة:
ولو تحبوا تسمعوا رأيي أنا بقى، ده شكله كمين معمول لنا علشان نضطر ندخل القرية تاني.
ودخلنا القرية. لم نكن نملك طرف الاختيار أو التدبر، ومن ورائنا سمعنا هدير القطيع إذ يمشي مبتعدا. بالطبع ما كانت الأفيال بحاجة إلى الطريق الوحيد الصالح لمرور السيارة. كانت القرية تمتد أمامنا كما هي بأكواخها، بجثث البشر وجثث الحيوانات التي داهمتها، وكانت أعداد من الطيور الجارحة هنا وهناك تمارس دورها الثقيل الذي لا تملك غيره. وقف أندرسون في مساحة خالية ورحى متكئا على الباب الجانبي يرمق قافلة الأفيال تمر في طريقها. أخيرا هدأ الهدير، وبعد دقيقتين أخريين بدأ الغبار ينقشع، وأدار المحرك ودار بالسيارة قاصدا الموضع الذي كان فيه، لكن صوتا مألوفا مدويا جعل القرية تهتز. تبادلنا النظرات في رعب، من فعلها ومتى؟ لكننا عرفنا الإجابة وتأكدنا أكثر حين نظرنا إلى إطار السيارة الخلفي. كان مسطحا وقد خرج الهواء منه. هتف بودرجا وهو يشير إلى اتجاه ما.
بصوا مين هناك؟
شمس الأصيل تتوهج في السماء تحرق عيوننا العاجزة عن الثبات، لكننا نرى أمامها ظلا مهيبا. كان يقف فوق سقف أحد الأكواخ عاري الجذع، يمسك بالبندقية في يده اليمنى ملوحا بها، وكما اعتاد دوما طوح بصدره إلى الأمام وذقنه إلى الوراء مقلدا موسوليني. صلعته تلتمع في الوهج، وقد ساهمت الظلال التي غمرت جسده إذ وقف عكس الشمس والهالة الذهبية المحيطة به في جعله يبدو أسطوريا. الموت نفسه خرج من كتب الأساطير القديمة وجاء هاهنا ينتظرنا. لقد اختار أن تكون هذه القرية قبرنا، ولن نفر مما أراد. أسوأ ما في الأمر أنه لم يبدو متحمسا لمزيد من التصويب، فقط أراد أن نراه لا أكثر.
الحقير مشكا لسه عايش، اضربوا النار.
وانطلقت بندقيتان مع مسدس في اتجاهه، لكنه ظل ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح. لما لا؟ أليس هو الموت ذاته؟ وفي النهاية اختفى أمام عيوننا التي أحرقها لهيب الشمس. صح أندرسون وهو ينظر حوله،
إزاي الحيوان ده لسه عايش؟
وإزاي عرف إننا هنرجع؟
مش عارف بالظبط، بس شكله هو اللي خطط لكل ده. فضل مستخبي في القرية مستنينا أول ما نعدي، وقطع الشجرة وربطها بحيث أول ما نمر تقع وتسد الطريق. مين عارف، ممكن تكون الأفيال هاجت بالصدفة، أو ممكن يكون هو اللي استفزها.
ثم رحت أبحث عن إطار احتياطي. كان هناك واحد وكان بحالة جيدة لحسن الحظ. قلت وأنا أجلس على الأرض في وضع مريح نسبيا،
هتفضلوا واقفين تتفرجوا عليا؟ تعالوا ساعدوني بسرعة قبل ما يرجع لنا تاني.
وثب الرجلان، لكني صحت في بودرجا.
استنى أنت يا بودرجا ورا المتريليوس واحمي ظهرنا، أفتكر الروسي ده هيستنانا لحد ما نغير العجلة ويخرم لنا التانية.
وأشرت باتجاه الشمس.
وخليك مستني ناحية الشمس، ده صياد محترف وأكيد هيحاول يجي من هنا دايما.
وأمسكت بالمفتاح الصليبة على حين بدأ أندرسون في تثبيت الرافعة. هنا دوت طلقة أخرى حفرت الأرض جوارنا وبعثرت الغبار في وجهينا. كان صوت الصفير ما زال يصم آذاننا حين قال أندرسون،
المسألة بقت واضحة، ده مش ناوي خلينا نطلع من هنا.
يبقى ندخل القرية ونجيبه
وحنسيب له العربية.
ثم إن أندرسون انتزع جربندية من السيارة وألقى فيها بمفتاح الصليبة والرافعة وكل سلاح ليس في أيدينا، ولبودرجا قال،
حاول تسحب شريط الرصاص من متريليوز، كده بقت العربية ملهاش قيمة، مش هتفيده في الحركة ولا في السلاح، آخر احتمال إنه يبوظ باقي العجل أو يحط لنا شوية سكر في تانك البنزين، وما اعتقدش إنه هيعمل كده، وإلا هيبقى محبوس زيه زينا، لو عمل كده يبقى يتجنن رسمي.
ودون كلمة أخرى طوح أندرسون بالجربندية إلى كتفه وأمسك بندقية آلية بيده اليمنى وبدأ يتقدمنا نحو صف الأكواخ. نظرت إلى بودرجا وأشرت له أن يتبعنا، ثم توكأت على عكازي وبدأت أتواثب خلف أندرسون. كنت أعرف أن مشكا لن يطلق النار علينا الآن، كان بوسعه أن يفعل هذا 30 مرة منذ دخلنا القرية، إنما أعده لنا أكثر إمتاعا بالتأكيد. كانت رائحة العفن قوية الآن من كل الأجساد التي تحللت هنا، ومهما بلغت براعة الطيور الجارحة فإن لأدائها حداً. كان أندرسون أول المتقدمين، ولعله أدرك أن مشكا لن يطلق النار فوراً. لا أدري متى ولا كيف حدث هذا، كان يمشي فوق مجموعة من أوراق الأشجار الجافة المبعثرة على الغبار، وفجأة صرخ وتصاعدت سحابة ترابية ثم غاب عن عيوننا. وهرعت على قدر ما استطعت مع بودرجة لنرى ما حدث، ومن عال رأيناه في قاع الحفرة، حفرة عمقها 3 أمتار غرست في قاعها 4 رماح مصوبة نحو وجوهنا. وأدركنا أن الحفرة كانت مغطاة بطبقة رقيقة من جلد حيوان، ثم نثر الغبار فوقها على سبيل الخداع. إن أهل القرية لم يصنعوا هذا الفخ، كان حيا لكنه يئن دون انقطاع. وسألته مذعورا:
أنت كويس؟
رجلي اتكسرت، بس الحمد لله ما اتصبتش.
يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. طب والعمل؟
مفيش حاجة هتتغير، أنا هنا في أمان ومعايا سلاح. دوروا انتوا على الحيوان ده وخلي بالكم.
قلت له وأنا أتلفت حولي:
تمام ماشي، بس خلي بالك من نفسك، وخلي عينك ما تغيبش عن السما لحظة واحدة.
ودرت حول الحفرة مع بودرجة، سألته ونحن نواصل التقدم ناظرين إلى الأرض طيلة الوقت:
أكيد أهل القرية ما يصنعوش فخ زي ده، مش كده؟
لا طبعا يا دكتور، محدش هيعمل فخ نمور في وسط قرية ويعرض أي طفل إنه يقع فيه.
يبقى أكيد مشكة، مفيش غيره.
أكيد يا دكتور، هو قاعد هنا ووقت أكتر من اللازم، وما أعتقدش إنه ده الفخ الوحيد اللي عمله. المشكلة إنه عارف بكل أساليب الفخاخ الأفريقية وخبير فعلا فيها.
وقطع عبارته فجأة وأشار إلى رقعة من التربة بدت لي ذات لون يختلف عما حوله. في حذر مد بودرجة طرف البندقية التي يحملها وطرق بها على حدود الرقعة، ثم ضغط أكثر فتهاوى السقف الكاذب وتصاعد الغبار. لقد كان هذا شركا آخر.
مش هقدر أحدد بالضبط كم حفرة قدر يعملهم في الوقت اللي قضاه هنا، بس أعتقد أنهم أكثر من 2.
ورحنا نمشي بين الأكواخ الطينية نحاول ألا ندوس على الجثث، ومن حين لآخر يحلق طائر جارح في وجوهنا فيثير ذعرنا. كنا في موقف غاية في السوء، حماقة بالغة هي أن نتوغل في هذا المكان المتشابك، حماقة بالغة هي أن نواجه صيادا بارعا مجنونا يمكن أن يظهر من أي صوب وفي أي لحظة. وكانت أسطح الأكواخ تمثل مشكلة أخرى، ماذا لو برز من فوق رؤوسنا في أي لحظة وأطلق طلقتين؟
أنا مش فاهم بيعمل فينا كده ليه، إذا كانت جنن ما يقتلنا ونخلص.
بص، أنت يمكن ما تفهمش كل كلام يا بودرجة، بس الراجل عايز آخر حملة صيد في حياته. هو مارس كل أنواع الصيد، لكن ما جربش أبداً يصطاد إنسان كفريسة ذكائها أكتر منه، والموضوع كله بالنسبة له كأنه ماتش اعتزال لحياته المليانة بالمخاطر. هو دايماً كان مصدق إن الموت حليفه، وإن ما بينهم معاهدة سلام، وهو النهاردة عايز يحط المعاهدة دي تحت أقصى اختبار. هو عارف إن نهايته قربت ومتأكد من كده بغريزة الأسد الجريح، بس هو بيكره الموت من غير ما يخوض آخر وأغرب تجربة صيد في حياته، ولسه بيراهن نفسه على إنه حيفضل حي، وإن الموت حيعامله زي كل مرة. أول ما يحس إنه خصم قوي ومش سهل هيحييه ويهزله راسه ويبعد عنه. النهاردة اللعب بقى على المكشوف تحت اسم الجنون، وكل المتعة اللي بنقدمها له دي بدون مقابل. بذمتك بقى، ليه يضيع على نفسه المتعة دي ويقتلنا دلوقتي وبالبساطة دي؟
هز بودرجة رأسه في عدم فهم. إن عقل الممرض الكاميروني البسيط لا يفهم هذا المزاح ولا هذه الحلول الوسطى. الأبيض أو الأسود، القتل أو عدم القتل. أما أن يضيع هؤلاء السادة الأثرياء رائق البال وقتهم في هذه الألعاب الميتافيزيقية فأمر لا يفهمه ولا يفهم دوره فيه. ثم توقف عن أفكاره وأشار لي. نظرت إلى حيث أشار فوجدت جثة مستندة إلى باب كوخ، جثة مألوفة الملامح إلى حد ما. كان هذا هو سائقنا البائس، أول من مات حين انطلقت الرصاصة من أسفل لتخترق السقف، وفي صدره وجدت ذلك الثقب القبيح الدامي. لقد أنزله الروسي من أعلى وأرقده هنا.
تعال نشيله ندخله جوه علشان ما يبقاش عرضة للضباع على الأقل.
لكن بودرجة لم يبدو متحمسا، كان ينظر لأعلى مفكرا، ثم أشار إلى حبل ليفي يتسلق الجدار جوار رؤوسنا نحو السقف. طرف الحبل يختفي تحت الجثة.
قديمة، حيلة قديمة من حيل البملك المشهورة، أول ما ترفع الجثة يتشد الحبل ويقع على رأسنا الحاجة اللي موجودة فوق سطح الكوخ.
هيقع على رأسنا إيه بالظبط؟
أكيد عش دبابير سامة، هو ده أسلوبهم دايما. تفتكر إيه اللي يخليه يغير؟
هكذا ببساطة تحول الأمر إلى صراع بين عقلين، عقل مشكا الذي يعرف كل شيء عن نصب الفخاخ، وعقل بودرجا الذي يعرف كل شيء عن تفاديها. ودوري أنا؟ لا دور لي، كل ما علي هو أن ألتصق ببودرجا ولا أفارقه لحظة، وإلا فالويل لي. كان هناك أسد جريح يرقد على الأرض، فقد رفع نصفه الأمامية لأعلى وراح يصدر زئيرا داميا يمزق نياط القلوب. أما نصفه الخلفي فلم تعد له علاقة به. الوحش المهيب عاجز تماما، والسبب طلقات مزقت ظهره. هل فعلها مشكا أم رجال الرائد كتاب؟ لا أدري، لكني على كل حال أغمضت عيني وضغطت على أسناني وأعصابي وأفرغت بضع طلقات في رأسه. حين فتحت عيني كان جثة هامدة مستريحة.
ليه عملت كده؟ تلاقيه دلوقتي عارف مكاننا من صوت الرصاص.
ما قدرتش أشوفه بيتعذب.
لم يرد، ومشينا صامتين نمشط المكان. المشكلة هي أن مشكا لم ينطق خصومه بدقة، كان عليه اختيار رجلي عمليات خاصة يتسللان كالأفاعي ويطلقان الرصاص كالبراكين، لكننا كنا خصمين مثيرين للشفقة بحق، كتلتين من انعدام الكفاءة ونقص الخبرة. كلا، ليس في قتلنا أي نوع من البطولة، ليس فيه أي نوع من المجد.
خلي بالك.
وحين نظرت لأعلى فهمت ما هناك، جذع شجرة غليظ مقطوع يتأرجح من حبلين ليفيين معلقين من شجرتين. كان هناك جهاز معقد من فروع الأشجار يشبه الزناد على الأرض، وتكفي لمسة واحدة له كي تبدأ تقنية متطورة مثل تقنيات توم وجيري. غصن ينزاح، صخرة تسقط، جذع الشجرة الموضوع في زاوية حرجة يسقط من موضعه ليطير رأس الأحمق الذي داس على الزناد. قلت له وأنا بعد على الأرض،
أنت لو ما كنتش لحقتني كان زماني ميت، ده عبقري الحقير.
لا، مش هو اللي اخترع الفخاخ دي، بس هو عارف يستخدمها كويس.
طب وهو يلحق يعمل كام واحد من دول؟
اللي هيقدر يعمله في 12 ساعة من ساعة ما سيبنا القرية ورجعنا لها تاني.
ونهضت على ساقين ترتجفان. ما زال بودرجا بارعا قوي الملاحظة، لكن ماذا لو فقدته في حادث أليم؟ والمشكلة الأدهى كانت أن الشمس بدأت تنحدر غربا، كأنما ملت هذه الألعاب السمجة، تثاءبت وقررت أن تنام. على كل حال سيجعلنا الظلام متعادلين في الغالب، لأن الروسي مهما كانت براعته لن يستطيع الرؤية في الظلام، ولم تكن نظارات الأشعة تحت الحمراء ضمن عتادنا. لعل الليل يجعل موقفنا أفضل قليلا. الحقيقة هي أنني لم أتخلص حتى الآن من الشعور المرهق بأنه يرى ويتابع كل شيء ويسخر منا في الآن ذاته. ووجدنا الحفرة الثالثة لكنها لم تكن مغطاة. قربت رأسي منها فتعال زئير مروع. دنوت أكثر فاستطعت أن أرى ثلاثة ضباع بالداخل في القاع تتواثب محاولة الوصول إلي، والزبد يتطاير من أشداقها. يا لبشاعتها، وجوه كوجوه الشياطين في الظلام لا تكف عن التكشير عن الأنياب، ورائحة أنفاسها الكريهة تزكم الأنوف. واضح أن هذه الوحوش لم تتوقع وجود شرك كهذا في أثناء جولتها الاستكشافية بين الجثث. كدت أنهي عذابها ببضع طلقات، ثم خشيت أن أكرر ذات الخطأ الذي ارتكبته مع الأسد. تراجعت بظهري إلى الوراء وواصلت المشي مع بودرجا. وفجأة صح بودرجا،
أهو هناك أهو،
وأطلق دفعة من بندقيته الآلية باتجاه الشمس الغاربة. فنظرت إلى حيث أطلق فلم أرى شيئا.
كان هناك، شفته معدي بين كوخين، يا ترى كون قتلته؟
تعال نشوف.
بس امشي على مهلك، أحسن يكون كمين تاني وعملهن.
ومشينا، واحد منا يرمق الأرض بينما الآخر يرمق السماء في توتر. كانت هناك قدر طعام كبيرة مقلوبة ونار هامدة وامرأة لم تترك الضباع منها الكثير. وهناك ما بين الكوخين وجدنا قطرات دم طازج على الغبار. لقد أصابه بودرجا لكنه لم يقتله. ربت بيدي على كتفه مهنئا.
مش بطال، عملت اللي عليك.
أنا مش شايف كده خالص، ده كده بقى أخطر من الأول.
هو عندك حق يعني، بس هو دلوقتي بينزف، على الأقل تركيزه مش هيبقى زي ما هو.
ومشينا دون أن تفارق عيوننا التربة، إن قطرات الدم تقودنا نحوه دون ريب. وفجأة توقفت القطرات. غريزيا درت حول نفسي وصوبت البندقية إلى أعلى، متوقعا أن يثب علينا في أي لحظة، لكنه لم يكن في مجال بصري. وقال بودرجا وهو يتأمل بدقة:
إيه ده؟ ده شكله أخد باله أنه بينزف ورجع تاني نفس الطريق عشان يسيب لنا نفس الأثر. نقط دمه وهو راجع جنب النقط وهو رايح، ده معناه أننا عدينا قدامه من غير ما نشوفه.
وهكذا درنا حول أنفسنا وعدنا نتابع أثار الدماء بطريقة عكسية. مشينا نحو 20 مترا حين وجدنا جثة الفأر الذبيح ملقاة هناك بعدما استنفذت دماؤها. لم يكن هذا إذن دم الصياد، كانت لعبة قاسية أراد بها أن يجذبنا إلى هنا، إلى هذا الموضع بالذات. ولماذا؟ في اللحظة التالية هوت كتلة هائلة الحجم فوقنا، وثب كل منا إلى جانب على حين تناثرت الصخور في كل اتجاه. وأدركت أن صخرة تم دفعها من أعلى إلى حيث كان الرجل يعرف جيدا أننا قادمان. لم يصب أحدنا، لكنني شعرت بأننا نقاتل وحشا أسطوريا لا يمكن القضاء عليه. رحنا نركض بين الأكواخ دون نظام، ونحن نرمق الأرض والسماء في قلق، إن الركض بساق مضمدة لمشهد يثير الشفقة. كان صوت الخطوات الحقود المصرة على الإيذاء من خلفنا، وأدركت أن مباراة الصيد توشك على نهايتها. هذه المرة سيصوب، وسيصوب ببراعة. أخيرا وجدنا نفسينا واقفين قرب الحفرة إياها، الحفرة التي سقطت فيها الضباع. كان الليل قد بدأ يلون القرية بفرشاته الزرقاء الحزينة، وخطر لي أن أول لقاء سيكون آخر لقاء. كل شيء يوحي بالنهاية. ما لم همست لبودرجا:
انزل، خلينا نستخبى في العشب دلوقت.
بس
اعمل اللي بقولك عليه بالضبط.
ورفعت عقيرتي وأطلقت صرخة رعب، صرخة إنسان يسقط في فخ ويحاول أن ينتشل نفسه من براثن الكابوس. ثم دفنت رأسي بين الأعشاب وانتظرت. في هذه المرة حدث ما توقعت. من الظلام الذي بدأ يتوغل برز لنا الجسد العملاق للرفيق ماكسيم إيزاريفيتش مينكوف. كان قد استكمل تحوله إلى وحش آخر، نوع من الضواري لم يقم لينيوس بتصنيفه بعد. الرأس الأصلع يلتمع في الظلام، والعضلات المبللة بالعرق، وفي يده بندقية وفي اليد الأخرى خنجره. كان يتقدم في تؤدة كمن لا يرى ضرورة للعجلة، يتقدم ليرى ضحيتيه اللتين سقطتا في الشرك. ظهره لنا، يقف على حافة الحفرة وينظر لأسفل، يدقق النظر. أستطيع أن أرى وجوه الضباع الكئيبة إذ تحاول الوصول إليه، لكنها لا تقدر. لم أترك له فرصة للالتفات للوراء فالحذر، حتى النمور يمكن خداعها أحيانا. ضغطت على زناد بندقية الآلية، وكذا فعل بودرجا، فانطلق سيل من الطلقات باتجاه الرجل. لن يموت، مستحيل أن يفعل، لقد انعقدت بينه وبين الموت معاهدة سلام أبدية. سيستدير ويمشي نحونا ليهشم عنقينا بيده العارية، لكنه خيب أملي، أو خيب سوء ظني. ترنح ورفع ذراعيه لأعلى، ثم هوى كالصخرة في الحفرة، ودوت أصوات مخيفة من الداخل، لأن الضباع الرغطاء لا تمزح ولا تحب من يسقط عليها من أعلى حتى لو كان صيادا روسيا. أصوات مخيفة سرعان ما استحالت قهقهة سادية مروعة. قلت لبودرجا وأنا أنهض وكل عضلة في جسدي ترتجف:
بودرجا، بتعرف تسوق؟
هحاول يا دكتور، أوعدك إني هحاول.
لم تكن رحلة العودة عسيرة، كان كل واحد منا يشكو من طرفيه السفليين، لكن بودرجا استطاع بمعجزة ما أن يقود السيارة مسترشدا بتعليمات أندرسون، وأشهد أن قيادته كانت أفضل من قيادة أندرسون نفسه. لكن الملاحظة الصحيحة التي أبداها وهو يقود هي أن الحيوانات صارت نادرة وبدأت تستعيد طبائعها الخجول من جديد. أذكر أننا قابلنا أسرة من الأسود، وتوقعنا مطاردة عنيفة لكن الحيوانات ظلت حيث هي تتثاءب، مفضلة الرقاد في شمس النهار الوليدة على الركض خلف سيارة مسلحة. وفي مرة قابلنا فيلين وقفا يرمقاننا في ملل، ثم واصلا رش الغبار على جسديهما. يبدو أن الجنون قد بدأ يحمل عصاه ويرحل. حين عدنا إلى سفاري، شعرنا كأننا ثلاثة من الزومبي يدخلون قريتهم، فيلقاهم الناس بمزيج من ذهول ورعب. وبعد العناية بنا وتبادل الأخبار، قال بارتلي:
الاتصالات رجعت ووصلتنا أخبار إن الكارثة قربت تنتهي فعلا.
طب والكارثة دي كان إيه سببها أصلا؟ معرفتوش؟
حصل ثورة بسيطة ونشاط بركاني في ماونت كاميرون، لكن الموضوع ما وصلش لدرجة الانفجار. هنكون لسه محتاجين نعرف سبب النشاط الهياجي اللي حصل للوحوش وللبشر، وهل ده بسبب التسمم بثاني أكسيد الكبريت ولا بسبب اضطراب التوتر الحاد. بس تاريخ البراكين ما بيخلاش من قصص مشابهة. المهم دلوقتي إن البركان هدي من جديد، وخبراء البراكين بيتوقعوا إن القصة انتهت لحد كده، إلا إن اللي حصل ده فتح باب جديد مثير للدراسة. وأتوقع يا ويندي الفترة الجاية هتتملي بخبرة البيئة وعلوم الأحياء.
معنى كده أن رحلتنا الأدموة ما كانش ليها أي داعي؟
للأسف يا ابني أيوة، بس إحنا كنا هنعرف منين؟ وما كانش قدامنا أي حل تاني. إزاي كنا هنتوقع أن الكارثة هتنتهي قريب؟
وتذكرت ما قال شيلبي: إن الإنتروبي هو طبيعة الكون، كل شيء مصيره إلى الخمود والزوال والانتهاء. ربما لو كنا تذكرنا كلماته لوفرنا على أنفسنا ساعات أشد سوادا من الجانب الآخر للقمر. الإنتروبي هو ناموس الوجود. لم يكن ماونت كاميرون بالاستقرار الذي وصفوه، وقد لاحظ خبراء البراكين نشاطا سيزميا لا يبعث الاطمئنان في النفوس. هذا بركان نشط وصمته ينذر بالويل. متى ينفجر؟ ما تأثير الانفجار التالي؟ أسئلة كنت أتمنى الإجابة عنها، لكنها لا تهمنا هنا في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم، أنجا ونديري.